الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة المباركة متنزل عليكم بكل خير وبركة وسرور، وأن لا يحرمنا وإياكم في هذه الليلة من ذنب مغفور وعمل مقبول ودعاء مستجاب وحاجة مقضية. كنا فيما سلف من أحاديث نتحدث أو نحاول أن نصل إلى الصورة التي يقدمها لنا القرآن الكريم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة التي وجدنا أنها كانت في معرض التشويش وفي معرض الاتهامات من قبل تيارات عدة، وحيث أنه لا يعرف محمدا كرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك حاولنا أن نجلس بين يدي القرآن الكريم نستفهم من القرآن الكريم ما هي الصورة التي يحدثنا بها الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا كانت لنا وقفة مع كونه هو الخليفة الأعظم لله سبحانه وتعالى، وهو النائب لله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، وبالنتيجة هو التجلي الكامل لصفات الله الفعلية، والتي تعني أن كل علاقة لله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته إنما تتم عبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت قد أشرت إلى أن هذا المنطق ربما يستوقف بعضا من العقول التي تجد أن من الصعوبة بمكان أن نضع إنسانا أيما كان هذا الإنسان في مثل هذا الموضع العظيم الذي يتحدث عن قيمة عظمى في أن يكون الإنسان نائبا لله على هذه الأرض. ولكن حيثما أن الله سبحانه وتعالى حدثنا، إذن لا بد من أن نتهم عقولنا في أنها لم تصل إلى هذه الحقيقة، باعتبار أن عقولنا في الأعم الأغلب تصاغ بصياغات مادية وتخضع لمعايير مادية نتيجة لمعايشتها للأمور المادية. كل ما تراه هو مادي، ولا تطلع على علم الغيب، ولا تطلع على عالم الغيب، ولا تطلع على ما يوجد من رحمة الله سبحانه وتعالى نتيجة لارتكاسنا في عالم الذنوب والآثام، ونتيجة لعدم ارتقائنا إلى مصاف عالم الملكوت. لذلك نتحدث عن أمور لا نستطيع حينما نتحدث عن أمور لا نستطيع أن ندركها نتحدث بمنطق النفي وبمنطق الرفض وبمنطق عدم القبول، بينما القرآن الكريم كان واضحا جدا في التعبير عن سياقات أراد للعقل الإيماني، العقل المؤمن، عقل الإنسان المؤمن أراد له أن يخضع لها. من جملة هذه الأمور التي يفترض أن يقف عندها الإنسان في مثل هذه القضايا هو أن لا يقيس نفسه على من وضع في مواضع اختصها الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه. نحن لا نملك مقاما إلا لشخص واحد اسمه خاتم الأنبياء، ولا يحتل مقام سيد المرسلين إلا شخص واحد. وهنا لو قلنا بأننا يجب أن نقيس ما نفوسنا على نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لتساءلنا وقلنا لماذا وضع هو سيدا للمرسلين ولم نوضع نحن؟ لماذا خص هو دون غيره بمثل هذا المقام؟ ولماذا اعتبر بأنه خاتم الأنبياء دون غيره من الأنبياء ودون غيره من البشر؟ صحيح أنه بشر، ولكن مقامه البشري لم يمنعه من أن يرتقي إلى مواضع ومقامات لم يتحدث بها الله سبحانه وتعالى ولم يطلقها على أحد كما أطلقها على رسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله. وهنا لا بد لنا من أن نعرف حقيقة أن الذي يصل إلى درجة النبوة لا يصل لمجرد أن الله سبحانه وتعالى أراده لهذه النبوة، إذ يمكن غدا أن تقول لله سبحانه وتعالى لماذا اعتبرت فلانا نبيا ولم تعتبرني أنا نبيا؟ إذا هي القضية مجرد أن يخبر بالموضوع الفلاني اذهب إلى قومك وبلغه، أو يخبر بقضية ويطلب منه أن يخبر بها قوم، إذا كانت النبوة هذا المعنى المحدود وهو معنى يمكن أن يحمله أي إنسان باعتبار هذا الشخص ليس إلا حاملا لبريد، لن يكون إلا حاملا لبريد ينقل خبرا من مكان إلى مكان آخر ومن موضع إلى موضع آخر، بينما النبوة هي مقام عظيم في مقامات العروج إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام حينما يصل إليه الإنسان يحظى بهذه الصفة، يحظى بصفة أن يكون نبيا أو في مقام من هو أفضل من النبي. أنا هنا لا أتحدث عن رسول الله لأنه لا يوجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الأولين ولا من الآخرين ما يمكن له أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كمقام لنبي، ثمة أنبياء لهم موضع وثمة أنبياء من لهم أهم من هذا الموضع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات التي ابتلي بها هي كلمات النبوة، ابتلي بهذه الكلمات بهذا المقام بكلمات فأتمهن. حينما أتم السير في مقام النبوة وضع إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. هناك في مقام النبوة درجات، درجة سفلى ودرجة وسطى ودرجة عليا هنا نلحظ في إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه أنه قد أتم كل هذا المقام، لذلك فضل على مقام النبوة في أن جعل في مقام هو أعظم من مقام النبوة، وهو مقام قيادة العالم. إني جاعلك للناس إماما. هذا الأمر حينما نعلم بأن ثمة مقام تفضيلي وثمة درجات يفضل بها أحدهم على الآخر، فضلنا بعضهم على بعض، هذا منطق القرآن الكريم. وهنا بعد قليل سأتوقف عند النظرية الحمقاء التي يرددها البعض وينسبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن لا تفضلوا علي أحدا غيري، أو لا تفضلوا معذرة، لا تفضلوا على الأنبياء، أو لا تفاضلوا عفوا لا تفاضلوا بين الأنبياء. أيا ما يكون هذا الأمر سأعود إليه، أيا ما يكون حينما يكون لدينا هذا السلم، سلم التفاضل، إذا لابد أن نتساءل هذا السلم من أين يأتي. الله هو الذي ينبئ، ولكن المنبأ له درجات. هذه الدرجات من أين تأتي؟ تأتي من خلال قابلية هذا الإنسان، قابلية هذا النبي في أن يتحمل أو لا يتحمل. انظروا، وأخذنا منك عهدا ثقيلا غليظا. عفوا، هذا الوصف لم يوصف به أحد من الأنبياء، وإنما من الذي وصف به؟ الرسول الأكرم هو الذي أخذ منه العهد الذي أخذ من أنبياء أولي العزم، ولكنه اختص بأنه أخذ منه أغلظ العهود، وهذا يشير إلى أنه يتحمل، يشير إلى أن مواصفاته بأبي وأمي ومؤهلاته كانت من العظمة، بحيث أنه كان أهلا في أن يؤخذ منه عهدا غليظا وهو يوفي به. لأن الله سبحانه وتعالى حينما يكون الكلام مع أنبيائه حاشا له أن يأخذ من أحد عهدا غليظا ويتخلف من معه هذا العهد. إذن ثمة علاقة ما بين هذا القلب وما بين العطاء الرباني، والنبوة هي عطاء، آتيناه النبوة، الوصف القرآني آتيناه النبوة إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، ولكن العطاء الرباني وإن كان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن العطاء الرباني يتوقف على ما يستطيع أن يأخذه الإنسان من هذا العطاء. تتذكرون مثالنا في قصة الحمل من النهر أو الحمل من البحر، لا يستطيع أن يحمل أحدا أكثر من الظرف الذي يأخذ به هذا الماء، لكن هذا الأمر عطاء الله سبحانه وتعالى عطاء مفتوح، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن يبقى هذا الإنسان ويبقى هذا القلب كم يستطيع أن يأخذ من عطاء الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك نجد أن قلوب الأولياء وقلوب الأنبياء تتفاوت فيما بينها، حتى الملائكة، ثمة ملائكة لا يعصون الله فيما أمرهم وهم بأمره يعملون. أقول صنف بهذا المستوى، أكو صنف أعلى من هذا المستوى. المسألة مو مسألة طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي مسألة الذوبان في الله سبحانه وتعالى. لذلك وضعوا بمراتب على مستوى حملة العرش أو على مستوى الأمراء على جنة الله سبحانه وتعالى أو على أمر الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك من أصناف الملائكة. كذلك البشر، والبشر منهم الأنبياء ومنهم المرسلين. منطق أن الله سبحانه وتعالى يعطي لأي إنسان يريد هذه المسؤولية من دون أن يكون هذا الإنسان مستحقا وقادرا على هذه المسؤولية، منطق لا يمكن لنا أن نقبل به. ليش؟ لأنه خلاف الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي الذين يعملون يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي المجاهدين مع القاعدين. الله سبحانه وتعالى قدر وجود درجات للتفاضل، تارة يكون التفاضل من خلال الجهاد، تارة يكون التفاضل من خلال الإيمان. لا يستوي الذين يؤمنون لا يستوي الفاسقون. هذا المنطق الذي لا يساوي ما بين هذه الدرجات، إنما يشير إلى وجود مزايا. هذه المزايا هي التي يكون عليها قلب الإنسان، تارة من خلال العلم، تارة من خلال الإيمان، تارة من خلال الجهاد وما إلى ذلك من هذه الأمور. هنا توجد نظرية اسمها، يتداولها أخواننا من الأشاعرة، تسمى بنظرية الإرادة الإلهية الجزافية. الله يستطيع أن يفعل كل شيء، وبالنتيجة يمكن له أن يختار من يريد بلا استحقاق من قبل هذا الإنسان. بمعنى أنه يمكن له أن يدخل يزيدا لعنة الله عليه إلى الجنة بلا استحقاق، ويدخل الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى النار أيضا بلا استحقاق، ويمكن أن يدخلهما إلى الجنة كما يمكن أن يدخلهما إلى النار. الله يستطيع، بلى الله قادر، بلى الله يفعل ما يشاء، بلى كل هذا صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى تتسم بالحكمة أو لا تتسم بالحكمة؟ تتسم بالحكمة. الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال حينما يلتزم بأمر يفي به أو لا يفي به؟ طبعا يفي به، الله هو الوفي. فكيف يمكن لنا أن نقول يمكن أن لا يفي بوعده، باعتبار هو وعد الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار، كما وعد الذين كفروا، وعد الذين ظلموا نيران وحميم وجحيم وسجين وغساق. ذاك الوقت الله يستطيع يقدر، ولكنه أيضا يفي بمن التزم به. لو أعطى وعدا فإنه صادق الوعد، وأنه هو الوفي. بناء على هذا المقتضى، مسألة أن يكون الله سبحانه وتعالى مريدا بشكل جزافي، وهذا الأمر هو الذي يجعل إخواننا يقولون بأن لا تفاضلوا بين الأنبياء، باعتبار أنهم بالضبط يعني ماذا ربما تفسر هذه القضية بهذه الشاكلة، أن الأنبياء مجرد أناس جاءهم الملك وجاءهم الوحي وقال لهم اذهبوا إلى قومكم، وهذا النبي عنده قدرة يتحمل لو ما عنده قدرة يتحمل، عنده قدرة يصبر لو ما عنده قدرة يصبر. وإحنا نشوف أن مقامات المفضلين دائما مقرونة باستعداداتهم، وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أوحينا إليهم فعل الخيرات، فالإنسان ما يجي شلون ما شان يفعل الخير، لابد عنده قدرة على فعل الخير. وكذلك جعلناهم أئمة لما صبروا، بناء على صبرهم. الله سبحانه وتعالى لا يعطي الصبر، الإنسان هو الذي يتصبر، الإنسان هو الذي يعاني، الإنسان هو الذي يتحمل. لذلك منطق أن نقول بأن الجميع يتساوون في الدرجة، ولا يجوز لنا أن نفاضل بين أحد من هؤلاء، منطق نعتبر أن القرآن يرفضه رفضا تاما. فما بالك ببعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما تشير إلى أن النبي يقول لا تفضلوا، لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، بس يقول لا إلا يونس ابن متى. يعني حتى يقولون في هذه الأحاديث، وتعرفون أن يونس هو نبي بني إسرائيل صلوات الله على نبينا وآله وعلى يونس، لكن أن الرسول يقول أن يونس أفضل مني، هذا الأمر شلون نقبله له؟ هو يقول أنه لا تفاضل. والقرآن لم يتحدث بمنطق التفضيل لأحد كما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يعاتب يونس؟ ولم يتحمل يونس كما تحمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول هو الوحيد، أنا أشرت، الوحيد الذي لم يعاتب من الأنبياء على قضية في مسألة عبادته، بل عوتب لماذا أشقى نفسه في هذه الأيام. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بنظرة الشفيق عليه، ماذا تفعل وهو ذائب في الله سبحانه وتعالى. مثل هذا المقام أنت تجي تخليه مع بقية الأنبياء؟ بلى كلهم أنبياء، ولكن ثمة من اقترب من الله سبحانه وتعالى بدرجة لم يرى فيها مع الله أحدا على الإطلاق، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بينما لدينا عظماء الأنبياء من أعرض عن وجود نقص في مواضع تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وقربه من الله سبحانه وتعالى. نبي التوحيد إبراهيم صلوات الله على نبينا وآله وعليه وآله، حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بينما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي يقين وأي اطمئنان، واطمئنان القلب هو درجة دون اليقين المطلق، بعدما وصل إلى اليقين المطلق تلميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عنه رب العزة والجلالة: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا رأى من آيات ربه الكبرى واقعا كل إنسان يوضح. هذه كلمة الكبرى مو أنا وأنت اللي نقولها، الكبير هو الذي يقولها. الله بنفسه يقول بأنه رأى من آيات ربه الكبرى. في آية إبراهيم: كذلك لنري إبراهيم. الله هو الذي أرى، بينما الرسول هو الذي رأى. تلتفت: كذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، بينما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شنو؟ ولقد رأى. وصل به المقام إلى عظيمه فتبدت له كل الأشياء، فرأى من آيات ربه الكبرى. هذا الفاصل الكبير جدا. إبراهيم احتاج إلى معونة واحتاج إلى لطف كي يصل إلى أن يرى ملكوت السماوات والأرض، ولكن ما رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعلق بكل عالم الربوبية. ما قال ملكوت السماوات والأرض، وإنما قال ماذا؟ من آيات ربه. وهنا قلنا الفرق بين صفات الإلوهية وصفات الربوبية شنو؟ لذلك هنا ما قال من آيات الله الكبرى، لأنها تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. قال من آيات ربه الكبرى، إشارة إلى كل ما يتعلق بعالم العلق بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته. وهذا هو اللي أيضا يرجعنا إلى الآية الكريمة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الذي جعل نائبا لله سبحانه وتعالى على كل عالم الربوبية، كل عالم الربوبية أعطاه الله سبحانه وتعالى نيابته إليه. ذاك الوقت تشوف منطق القرآن عجيب جدا في إشارته إلى جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنطق البشر ساذج جدا في تصوير مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللي يتعجب أو اللي يشكل على ذهنه، أن الرسول يمكن أن يعلم الغيب، لو ما يمكن أن يعلم الغيب، يمكن أن يستجيب لدعاء من دعاه أو من توسل به أو ما إلى ذلك، يشفع أو لا يشفع، يغيث أو لا يغيث. هذا المنطق منطق بخلاء الناس في التعامل مع كرم الله سبحانه وتعالى، واقعا منطق معوج تماما. الله هو الكريم، لماذا أنت تبخل عليه؟ الله هو جاي يقول أنا أعطيت، والإنسان هو الذي يقفل باب العطاء. حتى المصيبة أنه مو بس منطق التفاضل أوقفوه، بل فضلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم منها من الإسرائيليات التي أدخلت من أجل تحجيم صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء. تارة حينما رأينا ما يحاول ذلك الحديث المكذوب الذي يفضل فيه يونس ابن متى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك أحاديث تفضل موسى على رسول الله، وهناك أحاديث تفضل عيسى بل تفضل مريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أكثر من ذلك هناك أحاديث تفضل بعضا من أصحاب رسول الله على رسول الله. بعض من هذه الأحاديث تشير إلى أن صحابيا، بس ما بلغ مقام هذا الصحابي من العظمة، بس ما نوصل به إلى الدرجة اللي نقول أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولديه غير على الدين أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما نوصل الأمر إلى هذه الدرجة مهما بلغ بنا العشق لهذا الصحابي أو لذاك، هذه مسألة. لكن أن يكون أفضل، بعض هذه الأحاديث المكذوبة تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسكت أمام منكر، ومن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر صحابي من صحابته. ولا تكتفي هذه الأحاديث المكذوبة ولعن الله من كذب على رسول الله، لا تكتفي بهذا الموقف فقط، وإنما تشير إلى أن الرسول نهاه عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. في الوقت الذي قد تجد أن امرأة تفضل على رسول الله، امرأة من صحابة رسول الله يفضلونها على رسول الله في بعض هذه الأحاديث المكذوبة، الرسول يقول المسلم ليس بسباب ولا لعان ولا طعام، وتقول إحداهن بأن خير أصحاب رسول الله دخلوا عليه فلعانهم وشتمهم وبدون سبب. تعترض عليه، ومن يعترض على المنكر ماذا يعني؟ يعني أفضل من مرتكب المنكر والعياذ بالله. وهذه مثل هذه الأمور تخلي الإنسان المسلم مدعو أن يرجع أكثر إلى القرآن الكريم، وأن لا يصدق كل ما يقال إليه من دون الرجوع إلى القرآن الكريم. وانت شفت القرآن الكريم ايش قد دقيق، يعني لما نكتشف، وانا متأكد ان غالبية الأخوة وجزء جميع الأخوة الآن اكتشف الفرق بين آيتي وكذلك لنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وبين مقامي ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. الآن اكتشف الفرق ما بين أن يري الله سبحانه وتعالى أحدا، وبين أن يرى ذلك الأحد بنفسه. القرآن دقيق جدا، وكلماته لا تتصور، كثير من الآيات يتصور الإنسان أنها متشابهة وكررت، بينما هذا المنطق ما موجود. القرآن ما في حرف زايد، وما في حرف مكرر بمعنى التكرار لنفس المعنى ولنفس الهدف. حتى بسم الله الرحمن الرحيم اخواني الاعزاء في معناها ليست مكررة اطلاقا. ولذلك انت عندك في صلاتك ما عدا سورة التوحيد البسملة اذا ذكرتها من دون هدف مرتبط بالسورة اللي تقرأها صلاتك باطلة، قراءة باطلة. بمعنى تريد تقرأ على سبيل المثال قل أعوذ برب الفلق، فقبلها بسملة لو ما قبلها بسملة، هذه البسملة إذا ما كانت مرتبطة مرتبطة بمعنى قل أعوذ برب الفلق، ولم تكن مرتبطة بأنك سوف تقرأ البسملة الموجودة في سورة الفلق تحديدا.
ذاك الوقت قال لك أن القراءة باطلة.
نفس بسم الله الرحمن الرحيم اللي موجودة في سورة البقرة غير بسم الله الرحمن الرحيم اللي موجودة في سورة الأنعام أو في سورة المائدة. ولذلك سورة براءة لا نجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن مقتضى السورة لا يجوز معه إيجاد حالة البسملة باعتبارها براءة، والبسملة هي رحمة، فكيف تجتمع البراءة مع الرحمة؟ هل لي أنا أدعو جميع أخواننا أن يكونون دقيقين جدا في مراقبة القرآن الكريم؟ وبحمد الله سبحانه وتعالى ربما خطونا خطوة إلى الأمام من خلال رفع مستوى ثقافة التجويد وإحسان اللفظ بالقرآن، لكن المسألة القرآن ليست إحسان اللفظ. كثير من الناس يتصور أنه لو أجهد نفسه على التجويد وعلى آداب التلاوة وما إلى ذلك وصل. أمر جيد جدا أن تحسن التجويد وأن تحسن القراءة وتكون قراءتك صحيحة، هذا أمر جدا ممتاز، لكن مو هو كل القضية. هذا لفظ القرآن لكن محتوى القرآن ماذا؟ أنا أدعو الأخوان حفظهم الله تعالى أن يستغلوا هذه الأيام في العودة إلى القرآن الكريم. وقعا أنا أذكر هنا قصة إلى العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الميزان، يقول بذلت 30 سنة أنا أدرس في عالم الفلسفة، 30 سنة فلسفة، والرجل من أكبر فلاسفة المسلمين، لكن نقول بعد ذلك اكتشفت أن كل ما درسته كان هباء حينما جلست بين يدي القرآن الكريم. احنا للأسف بجينا يعني هذه الأمور بجينا وجدامنا، ومو أكثر من أن نجلس بعقل نبه وبعين متفحصة لنكتشف الفوارق ما بين الآيات ومعانيها. وأنتم تعلمون بأن القرآن نور، والنور لا يعطيك إلا نورا ولا يزيدك إلا بصيرة. هنا أكتفي بهذا المقدار من الإشارة إلى جانب من جوانب سورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرآننا المجيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا هذه النعمة في أن يبقينا مع القرآن الكريم ومع أنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد.